لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للإنس والجان وعلى آله وأصحابه سادة أهل الإيمان وعنا معهم يا رحيم يا رحمن. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والجنة والنظر إليه يوم القيامة، ألتقيكم في هذه الليلة ليلة الاثنين، وفي هذا اليوم يوم الأحد الواحد والعشرين الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة من العام 1441 من الهجرة، في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس السادس، فأقول مستعينا بالله جل وعز. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الصغرى، وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. هذا الحديث ورد عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فورد أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبزار، والطبراني في معجميه الأوسط والكبير، وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم، بلفظ المراء في القرآن كفر. وقد صحح حديث أبي هريرة ابن حبان وابن عبد البر والحاكم والنووي والذهبي والسيوطي والألباني وأحمد شاكر، وحسنه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. ولهذا الحديث شاهد عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو الحديث الثاني بعد حديث أبي هريرة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن عن هذا الشاهد، قال: حديث جيد. وقال الهيثمي رحمه الله في كتابه مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة عقب هذا الحديث، قال: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم. وله شاهد آخر وهو الثالث، وهو أيضا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي جهيم رضي الله عنه، وقد صححه ابن كثير والمناوي والألباني ومقبل الوادعي. إذن هذا الحديث قد جاء من طرق، فجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث أبي جهيم. وهذا الحديث في شأن الجدال في وهذا الحديث في شأن المراء في القرآن وفي آياته. والمراء هو الجدال، ويستفاد منه عدة فوائد، ومن هذه الفوائد وهي الأولى عظم الخطر بالمساس بالقرآن أو شيء منه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المراء أي الجدار في القرآن كفر. إذن فالدخول في الجدال في آياته قد يوقع العبد في خطر عظيم وشديد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الثانية بيان نوع من أنواع المراء المذموم، ألا وهو المراء في القرآن وفي آياته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الثالثة الترهيب الشديد من الدخول في باب المراء في القرآن، وأنه من المحرمات الغليظة. وظاهر هذا الحديث يدل على أن المراء والجدال في القرآن بجميع صوره مذموم، لأنه قد يؤدي إلى المساس بجنابه، إلا أنه يشتد ويتغلظ في هذه الصور. الصورة الأولى المراء والجدال في القراءات الواردة في القرآن، ويدل على ذلك ما صح عند الإمام أحمد عن أبي جهيم رضي الله عنه أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القرآن يقرأ على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال تمارينا في سورة من القرآن، فقلنا 35 آية، 36 آية، قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه، فقلنا إنا اختلفنا في القراءة، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وهذا الحديث قد قال عنه العلامة الوادعي في كتابه الجامع الصحيح، سنده حسن، وصححه ابن حبان، وذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال هجرت، يعني بكرت، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وهذه الصورة من المراء، المراء في قراءة في القراءات الواردة في القرآن، قد تؤدي إلى رد حرف ثابت من القرآن، ورده ذنب عظيم وشديد جدا، وسيأتي الكلام على ذلك. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال في هذا الحديث والذي قبله: الحظ على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق. ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. انتهى كلامه. وقال الفقيه ابن الأثير الشافعي رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، قال أبو عبيد وهو من كبار أئمة أهل السنة، قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول الآخر: ليس هو هكذا ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء به يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على سبعة أحرف، فإن جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه. وقال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، ومعناها على سبع لغات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله عز وجل ورحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا. وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. ثم ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث حول ذلك، وقال بعدها: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا، فقيل لهم ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اجتمعت عليه الأمة والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرون ما فيه كفاية، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده هاهنا، وإنما مرادي هاهنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته رضي الله عنهم أو عن أحد من التابعين رحمة الله تعالى عليهم أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله عز وجل كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل يكون هذا من المراء؟ قيل: معاذ الله، ليس هذا مراء، ولكن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة. فمن كان هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في هذا الباب والذي قبله. قال الحسن: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله عز وجل، فإن قبلت حمد الله عز وجل وإن ردت حمد الله عز وجل. وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. انتهى كلامه رحمه الله. الصورة الثانية: المراء في آيات القدر ونحوها من آيات الاعتقاد. ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. وفي لفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر. هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقه في وجهه حب الرمان، فقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وقد أخرجه أحمد وابن ماجة، واللفظ الأول له وابن أبي عاصم في السنة، واللفظ الثاني له وابن بطة في الإبانة الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم، وصححه البصيري وأحمد شاكر ومحمد علي آدم الإثيوبي، وحسنه البيهقي والألباني. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس، وله شاهد من حديث أبي هريرة وآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رضي الله عنهما وقد تقدما. وهذه الصورة من المراء قد تؤدي إلى ضرب بعض القرآن ببعض، مما يؤدي إلى رد شيء منه أو إنكار حكم فيه ورد شيء من القرآن أو جحده، وإنكاره كفر بإجماع العلماء. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه، وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، يعني أجمعوا على جوازه، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول للحاجة إلى ذلك. وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر. وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه. وقال رحمه الله في كتابه الاستذكار: وقد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مما ليس تحته عمل، وعلى الإيمان بمتشابه القرآن والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناها، وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام يجب العمل بها. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا مصعب ابن عبد الله قال سمعت مالكا يقول إن أهل بلدنا، يعني أهل المدينة، إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام والبحث والنظر إلا فيما تحته عمل، وأما ما سبيله الإيمان به واعتقاده والتسليم له فلا يرون فيه جدالا ولا مناظرة، ويعني بذلك باب الاعتقاد. وقال رحمه الله أيضا في كتابه جامع بيان العلم وفضله وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر في قوله جل وعز ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم حين قال هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه هو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف حمارك تعالى الله عما يقول. حكى ذلك وكيع رحمه الله وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم قبحهم الله. فعن هذا وشبهه نهى العلماء. وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له. انتهى كلامه. وقال الفقيه ابن الأثير الشافعي رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر وقيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز. انتهى كلامه. وقد كتبت رسالة قبل أكثر من عشر سنوات قبل أكثر من عشر سنين نقلت فيها إجماع أهل العلم على ترك المناظرة مع أهل البدع، وهي في موقعي على شبكة الإنترنت، وبالإمكان أن يرجع إليها من شاء. وقد كان عنوانها اتفاق الأئمة النبلاء على ترك مناظرة أهل البدع والأهواء، وسقت فيها ما يسر الله ووقفت عليه من إجماعات لأهل العلم في هذا الباب، واجمعوا معها أيضا ما سمعتموه الآن من إجماعات في ترك المناظرة في باب مع أهل البدع والأهواء في باب العقيدة. الصورة الثالثة المراء، يعني الجدال في المتشابه من القرآن. إذن هذه ثلاث صور إلى الآن مرت علينا. الصورة الأولى المناظرة في القراءات، الصورة الأولى الجدال في القراءات الواردة في آيات القرآن، والصورة الثانية وهي الجدال عن الجدال في الآيات المتعلقة بباب القدر وعموم باب الاعتقاد، والصورة الثالثة وهي هذه وهي الجدال في المتشابه من القرآن، حيث أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي لفظ آخر بإسناد صحيح قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية ثم قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. وقد أخرج هذا اللفظ الإمام أحمد وغيره وصححه ابن حبان والألباني وغيرهما. وهذه الصورة من المراء أيضا قد تؤدي إلى الارتياب والشك في شيء من هذه الآيات فيوقع ذلك الشاك في الجحود لها وجحد شيء من القرآن فيوقع ذلك الشاك في الجحود لها وجحد شيء من القرآن قد تقدم حكمه أنه كفر بإجماع أهل العلم. وقد قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه إذا مار المرء في القرآن فإن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآية المتشابه منه وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد فأطلق اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. ذكر هذا فيما أظن عند حديث المراء في القرآن كفر قال إذا مار المرء في القرآن فإن ذلك إن لم يعصمه الله قد يجره إلى أن يرتاب في الآية المتشابه منه وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير هذا بوجه من الوجوه. والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتاب المناظرة في القرآن ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليه أو متفقا عليها ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. الصورة الرابعة وهي المراء في آيات الأحكام مع ظهور دلالتها لأجل مذهب أو رأي أو شيخ أو طائفة أو حزب أو طريقة صوفية. قال الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه البيان في آداب حملة القرآن يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق. يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق. ومن ذلك أن تظهر له دلالة الآية، أن تظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه وتحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الخطابي: المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. ولعلي أقف عند هذا، لأن الأحاديث الثلاثة التي جاءت بعد حديث المراء في القرآن كفر كلها تتعلق بالقرآن وأنه كلام الله جل وعز، والكلام سيطول عليها فربما يأخذ نحو الساعة أو أقل بقليل، ولهذا أؤجل الكلام عليها إلى الدرس المقبل إذا كتب الله جل وعلا لنا حياة ويسر ذلك وشاءه وكتبه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للإنس والجان، وعلى آله وأصحابه سادة أهل الإيمان، وعنا معهم يا رحيم يا رحمن. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والجنة والنظر إليه يوم القيامة، ألتقيكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين، وفي هذا اليوم، يوم الأحد الواحد والعشرين، الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة من العام 1441 من الهجرة، في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس السادس، فأقول مستعينا بالله جل وعز. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الصغرى، وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. هذا الحديث ورد عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فورد أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبزار، والطبراني في معجميه الأوسط والكبير، وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم، بلفظ المراء في القرآن كفر. وقد صحح حديث أبي هريرة ابن حبان وابن عبد البر والحاكم والنووي والذهبي والسيوطي والألباني وأحمد شاكر، وحسنه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. ولهذا الحديث شاهد عند الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، وهو الحديث الثاني بعد حديث أبي هريرة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن عن هذا الشاهد، قال: حديث جيد. وقال الهيثمي رحمه الله في كتابه مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة عقب هذا الحديث، قال: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم. وله شاهد آخر وهو الثالث، وهو أيضا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي جهيم رضي الله عنه، وقد صححه ابن كثير والمناوي والألباني ومقبل الوادعي. إذن هذا الحديث قد جاء من طرق، فجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث أبي جهيم. وهذا الحديث في شأن الجدال في وهذا الحديث في شأن المراء في القرآن وفي آياته. والمراء هو الجدال، ويستفاد منه عدة فوائد، ومن هذه الفوائد وهي الأولى عظم الخطر بالمساس بالقرآن أو شيء منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المراء أي الجدال في القرآن كفر. إذن فالدخول في الجدال في آياته قد يوقع العبد في خطر عظيم وشديد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الثانية بيان نوع من أنواع المراء المذموم، ألا وهو المراء في القرآن وفي آياته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الثالثة الترهيب الشديد من الدخول في باب المراء في القرآن، وأنه من المحرمات الغليظة. وظاهر هذا الحديث يدل على أن المراء والجدال في القرآن بجميع صوره مذموم، لأنه قد يؤدي إلى المساس بجنابه، إلا أنه يشتد ويتغلظ في هذه الصور. الصورة الأولى: المراء والجدال في القراءات الواردة في القرآن، ويدل على ذلك ما صح عند الإمام أحمد عن أبي جهيم رضي الله عنه أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القرآن يقرأ على 7 أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تمارينا في سورة من القرآن، فقلنا: 35 آية، 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه، فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وهذا الحديث قد قال عنه العلامة الوادعي في كتابه الجامع الصحيح، سنده حسن، وصححه ابن حبان، وذكره الحافظ ضياء ضياء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: هجرت، يعني بكرت، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وهذه الصورة من المراء، المراء في قراءتي في القراءات الواردة في القرآن قد تؤدي إلى رد حرف ثابت من القرآن، ورده ذنب عظيم وشديد جدا، وسيأتي الكلام على ذلك. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: في هذا الحديث والذي قبله الحظ على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي، ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. انتهى كلامه. وقال الفقيه ابن الأثير الشافعي رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، قال أبو عبيد وهو من كبار أئمة أهل السنة، قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول الآخر: ليس هو هكذا ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء به يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، فإن جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه. وقال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو، فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، ومعناها على سبع لغات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله عز وجل ورحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن هذا. وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. ثم ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث حول ذلك، وقال بعدها: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا، فقيل لهم ليقرأ كل إنسان، فقيل لهم ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اجتمعت عليه الأمة والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرون ما فيه كفاية، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده ها هنا، وإنما مرادي ها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته رضي الله عنهم أو عن أحد من التابعين رحمة الله تعالى عليهم أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. فإن قال قائل فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل يكون هذا من المراء؟ قيل معاذ الله، ليس هذا مراء، ولكن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة. فمن كان هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله تعالى، كما ذكرنا في هذا الباب والذي قبله. قال الحسن المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله عز وجل، فإن قبلت حمد الله عز وجل، وإن ردت حمد الله عز وجل. وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. انتهى كلامه رحمه الله. الصورة الثانية المراء في آيات القدر ونحوها من آيات الاعتقاد، ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. وفي لفظ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقه في وجهه حب الرمان، فقال ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وقد أخرجه أحمد وابن ماجة، واللفظ الأول له وابن أبي عاصم في السنة، واللفظ الثاني له وابن بطة في الإبانة الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم، وصححه البصيري وأحمد شاكر ومحمد علي آدم الإثيوبي، وحسنه البيهقي والألباني. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس، وله شاهد من حديث أبي هريرة وآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رضي الله عنهما وقد تقدما. وهذه الصورة من المراء قد تؤدي إلى ضرب بعض القرآن ببعض، مما يؤدي إلى رد شيء منه أو إنكار حكم فيه، ورد شيء من القرآن أو جحده وإنكاره كفر بإجماع العلماء. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه، وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، يعني أجمعوا على جوازه لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر. وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه. وقال رحمه الله في كتابه الاستذكار: وقد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مما ليس تحته عمل، وعلى الإيمان بمتشابه القرآن والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناها، وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام يجب العمل بها. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا مصعب ابن عبد الله قال سمعت مالكا يقول: إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام والبحث والنظر إلا فيما تحته عمل، وأما ما سبيله الإيمان به واعتقاده والتسليم له فلا يرون فيه جدالا ولا مناظرة، ويعني بذلك باب الاعتقاد. وقال رحمه الله أيضا في كتابه جامع بيان العلم وفضله: وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر في قوله جل وعز: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، حين قال هو بذاته في كل مكان، فقال له خصمه: هو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف حمارك، تعالى الله عما يقول. حكى ذلك وكيع رحمه الله: وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم قبحهم الله. فعن هذا وشبهه نهى العلماء. وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له. انتهى كلامه. وقال الفقيه ابن الأثير الشافعي رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر: وقيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز. انتهى كلامه. وقد كتبت رسالة قبل أكثر من عشر سنوات قبل أكثر من عشر سنين نقلت فيها إجماع أهل العلم على ترك المناظرة مع أهل البدع، وهي في موقعي على شبكة الإنترنت وبالإمكان أن يرجع إليها من شاء. وقد كان عنوانها اتفاق الأئمة النبلاء على ترك مناظرة أهل البدع والأهواء، وسقت فيها ما يسر الله ووقفت عليه من إجماعات لأهل العلم في هذا الباب، واجمعوا معها أيضا ما سمعتموه الآن من إجماعات في ترك المناظرة في باب مع أهل البدع والأهواء في باب العقيدة. الصورة الثالثة المراء، يعني الجدال في المتشابه من القرآن. إذن هذه ثلاث صور إلى الآن مرت علينا. الصورة الأولى المناظرة في القراءات، الصورة الأولى الجدال في القراءات الواردة في آيات القرآن، والصورة الثانية وهي الجدال عن الجدال في الآيات المتعلقة بباب القدر وعموم باب الاعتقاد، والصورة الثالثة وهي هذه وهي الجدال في المتشابه من القرآن، حيث أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي لفظ آخر بإسناد صحيح قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، ثم قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. وقد أخرج هذا اللفظ الإمام أحمد وغيره، وصححه ابن حبان والألباني وغيرهما. وهذه الصورة من المراء أيضا قد تؤدي إلى الارتياب والشك في شيء من هذه الآيات، فيوقع ذلك الشاك في الجحود لها وجحد شيء من القرآن، فيوقع ذلك الشاك في الجحود لها وجحد شيء من القرآن قد تقدم حكمه أنه كفر بإجماع أهل العلم. وقد قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه: إذا مار المرء في القرآن فإن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآية المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. ذكر هذا فيما أظن عند حديث المراء في القرآن كفر، قال: إذا مار المرء في القرآن فإن ذلك إن لم يعصمه الله قد يجره إلى أن يرتاب في الآية المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير هذا بوجه من الوجوه، والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتاب المناظرة في القرآن: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليه أو متفقا عليها ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. الصورة الرابعة وهي المراء في آيات الأحكام مع ظهور دلالتها لأجل مذهب أو رأي أو شيخ أو طائفة أو حزب أو طريقة صوفية. قال الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه البيان في آداب حملة القرآن: يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن تظهر له دلالة الآية، أن تظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه وتحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الخطابي: المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. ولعلي أقف عند هذا لأن الأحاديث الثلاثة التي جاءت بعد حديث المراء في القرآن كفر كلها تتعلق بالقرآن وأنه كلام الله جل وعز، والكلام سيطول عليها فربما يأخذ نحو الساعة أو أقل بقليل، ولهذا أؤجل الكلام عليها إلى الدرس المقبل إذا كتب الله جل وعلا لنا حياة ويسر ذلك وشاءه وكتبه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.